الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 64 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو 34 من كتاب الأدب، باب قول الرجل مرحبا، أي للزائر وللداخل وللمتصل وللمرسل، يعني كلمة تقال في مواطن كثيرة. لو دخل إليك أحدهم زائرا ولو من الجيران تقول له مرحبا، لو اتصل عليك أحدهم لا حرج أن تقول مرحبا، سلم عليك ترد السلام ثم تقول مرحبا، أو قدم من سفر تقول مرحبا. ومعنى قوله مرحبا لقيت رحبا وسعة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة مرحبا يا ابنتي، فذلك حين زارته في مرض موته فبشرها، أو ذكر لها موته فبكت ثم بشرها بأنها أول من تلحقه من أهله فضحكت. وقالت أم هاني جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هاني. وكلا الحديثين في الصحيح، علقهما هنا وقد وصلا في غير هذا الموطن. وبالسند المتصل حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. ويفرح الزائر بهذا الترحيب ويدخله السرور ويستبشر، وإذا رجع قال وصلنا عند فلان ورحب وأهل، بينما إذا لقيته بوجه غير طلق وغير بشوش وغير مرحب ربما شعر بالتثقيل وشعر بالحرج. فلذلك يرحب الزائر سواء كان من شقة بعيدة أو كان من شقة قريبة، لكن أصحاب الشقة البعيدة أكثر حتى يخفف عنهم من وعثاء سفرهم. فقالوا يا رسول الله إن حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر، كفار قريش ومن إليهم وهم أشد الكفار على المسلمين، وإنا لنصل إليك إلا في الشهر الحرام، وأشهر الحرام 4، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، مضر ما بين جمادى وشعبان، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة. وهذا من أحسن الأسئلة، سؤال قصير وفضل كبير، وندعو به من وراءنا، فيه حرص السلف على الدعوة إلى الله، وهي من عظيم الطاعات وعظيم القربات. فهنيئا لك يا طالب العلم، هذه المرتبة وهذه المزية وهذا الشرف وهذا السؤدد وهذا العز وهذا الخير أن تكون داعيا إلى الله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد من يدعو إلى الشيطان، تجد من يدعو إلى البدعة، تجد من يدعو إلى الشرك، تجد من يدعو إلى الدنيا، تجد من يدعو إلى الفساد، تجد من يدعو إلى الأغاني، تجد من يدعو إلى السفور، تجد من يدعو إلى البواطل وحتى المباحات، وأنت دعوتك إلى الله يكفيها شرفا ومنزلة هذه الإضافة، الدعوة إلى الله، فإن شرفها بشرف من تدعو إليه، شرفها عظيم. ولذلك لم يختر ربنا عز وجل لها إلا خلص البشرية، وربك يخلق ما يشاء يختار، دليل على عظيم شأنها وعلو منزلتها. فإياك أن تزهد في الدعوة إلى الله أو تزهد في الدعوة إلى الله، إياك، إن لم تكن داعي إلى الله فلا تزهد في الدعوة إلى الله، واسعى دائما أن تكون داعيا إلى الله بقولك وبفعلك وبكتابتك وبجميع شأنك. إن كنت من أهل المال فادعو إلى الله بالمال، إن كنت من أهل الجاه ادعو إلى الله بالجاه، إن كنت من أهل العلم ادعو إلى الله بالعلم، إن جمع الله لك الخير كله ادعو إلى الله. فقال أربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم، يعني فسر الإيمان بالإسلام. وهذا دليل لمذهب أهل العلم بأن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ولا تشربوا في الدباء، هذا منسوخ، وإلا لو فيه الليل دبيا مليانا لبن وانخضه حتى يصير يعني حقين وريب ونحو ذلك، ونضيف إليه ماء إذا هو قليل نشرب جميعا، وأحسن ما يكون. والله كنا في الزمن الماضي يعني الناشئ شو على بقرة أو على شاه يحلب منها يشرب من لبنها، وما زاد وضعوه في هذه الدبية حتى يخثر، ثم خضوه فأخرجوا منه السمن وأخرجوا منه اللبن، ثم إن شاءوا شربوه، وإن شاءوا غمصوا فيه اللقمة، وإن شاءوا طبخوه على النار ويضعوا بينه ما يضعون من الحبوب والأشياء، ويخرج فتة من أحسن ما يكون من الفتوت. لا سيما نحن أدركنا أمهاتنا ما قد كان يطحن الذرة مثل الآن بالطاحون، لا كان يطحن الذرة والبيضة هذا والدخن بالمطحنة، المطحنة تبقى الأم عليه يعني حتى تجعله رق من الدقيق، وتتعب وتطعم. فالدباء كان قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن غير منهي عنه، لا عن أكله ولا عن الشرب فيه. والحنتم والنقير والمزفت، الحنتم تقدمت أنها الجرار الخضر، جرار من طين كان الناس يبردون فيها الماء، ما كان هناك ثلاجات، ويبردون فيها الماء ومن أبرد ما يكون، وكلما كانت الشمس حارة كلما كان الماء داخلها أبرد، سبحان الله. والنقير، نقر عود كبير ينقرونه أو جذع النخل ينقرونه. والمزفت الزفلت، هذا كل من قد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا تشربوا مسكرا. باب ما يدعى الناس بآبائهم، يعني يدعون إلى آبائهم الذين ينتسبون إليهم شرعا بغض النظر عن الواقع. ما يذهب الإنسان يعني يحتمل الاحتمالات الغير واردة. وقد تكلم بعضهم بكلمة قام عليه بعض العلماء قومه غضب لها، مع أن كثير من العلماء تعصبوا للقائل، ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نسب إلى جده، قال أنا ابن عبد المطلب ولم ينسب إلى عبد الله، فقال هذا المخذول لأن يعني كأنه طعن في النسب، فغضب ذلك العالم وقال لابد أن يقتل يقتل. وقام العلماء بعضهم يلتمس العذر لعله يريد معلّه، قال ما لعله يريد ولا شيء، هذا انتهك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح لمح، فنسأل الله السلامة والعافية. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان قال لولا أننا مشغولون لزرناك لأتيناك. فقال فيه مسدد كاسمه علاقة عظيمة بين الطالب والشيخ، إن لم تكن العلاقة بين الطالب والشيخ على هذا المستوى تجد ضعف لدى الجانبين، لابد أن يكون الطالب مع شيخه على حال أبوة واحترام وتقدير ومحبة والتماس عذر ونحو ذلك، ولا بد أن يكون الشيخ مع طالبه على حال بنوة وإحسان ورفق وإرشاد وحرص وغير ذلك. يا أخوة، يذهب الأبناء، أبناء الصليبة يموتون وربما لا يسمع بهم، ما ندري هل كان مع البخاري ابن ولا ما ندري، لكن يسمع بمحمد بن يوسف الفربري راوية البخاري، انظروا إلى هذا الطالب الواحد كم نفع الله به، طالب نجيب، كم للبخاري من طلاب، ما بعضهم ينقل عن البخاري الحديث، ينقل الحديثين، ينقل العشرة، أما هذا يعني نقل الصحيح. فالطالب النجيب منا من الرب على الشيخ والعالم، وهكذا العالم الحريص على الخير منا من الله تعالى على الطالب. لابد من هذه العلاقة التي يصلح بها الحال والمعال. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان سبيل أبيه. حديث أبي سعيد في مسلم: تنصب له عند سته في مكان ما يحب أن يراه أحد، لكن فضيحة لأنه غدر وخان في موطن الإتمان. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قد ذكرنا لكم أن عبد الله بن مسلمة هذا فتح الله عليه بخلق سلكه، من يأتي به؟ إذا ما تأتون به فأنتم تنسون. نعم، جاء إليه طلاب الحديث قالوا نريد نتتلمذ عليه، فكلما حدد لهم وقتا قالوا هذا الوقت مع الشيخ فلان، وهذا مع فلان، وهذا مع فلان، فقال ائتوني بالليل، فأتوه بالليل، فانظر كيف فتح الله عليه. يعني روى عنه البخاري، روى عنه مسلم، روى عنه هؤلاء الجبال، فتح. لا تبخل بالعلم أبدا، إذا استطعت درس الصباح درس الليل، متى حصلت طلاب علم درسهم، والله وأنت رابح. الواحد أنت رابح بتدريسه الواحد، مش ضروري يحضر الكثير، إن حضر الكثير الحمد لله، وإلا والله الواحد ربح. أنت تراجع، أنت تقرأ آيات، أنت تقرأ أحاديث، أنت تثبت معلومات، أنت تعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما قال ضروري يعلم مجموعة، الواحد. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وأيضا يميزون بأسماء آبائهم، وهكذا فضائح. ألا لعنة الله على الظالمين. وأما حديث أنهم يوم القيامة يدعون بأمهاتهم سترا على آبائهم، فهو حديث أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس، سنده ضعيف جدا. وأخرج ابن عدي من حديث أنس مثله وقال منكر. قال: باب لا يقول خبثت نفسي، يعني الكلمة هكذا باطلة، لأن الخبث يطلق على الباطل وعلى الكذب وعلى القبيح وعلى الحرام والصفات المذمومة، فلذلك الإنسان يتنزه عن هذا القول. كيف كفلان قال خبيث؟ ما يصلح. أو نفسي اليوم خبيثة، فهذا اللفظ استخداماته كثيرة في معاني يعني غير مقبولة، بينما لقست نفسي، وإن كان المعنى يؤدي إلى الأول لكن معنى خفيف. لذلك الإنسان يستخدم الألفاظ شرعية. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن يوسف عالم، تلميذه محمد بن يوسف وشيخه محمد بن يوسف. من هو يا جلال؟ تلميذه محمد بن يوسف، شيخه محمد بن يوسف، ها؟ البخاري. عالم، شيخه مسلم وتلميذه مسلم. نعم، مسلم بن الحجاج التلميذ، ومسلم الفراهيدي الشيخ. قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي تابعه عقيل. قال رحمه الله قال الخطابي تبعا لأبي عبيد لقست وخبثت معنى واحد وإنما كره صلى الله عليه وسلم من ذلك اسم الخبث فاختار اللفظ السالم من ذلك وكان من سنته تبديل الاسم القبيح بالحسن. وقال غيره معنى لقست قثت بغين معجمة ثم مثلثة وهو يرجع أيضا إلى معنى خبثت وقيل معنى ساء خلقها وقيل مالت به إلى الدعاء. وقال ابن بطال هو على معنى الأدب وليس على سبيل الإيجاب يعني ليس على الوجوب أن تقول لقست لكن باب الأدب استخدام الألفاظ الطيبة. قال الحافظ رحمه الله ويأخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء والعدول إلى ما لا قبح فيه والخبث واللقس وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما لكن لفظ الخبث قبيح ويجمع أمورا زائدة على المراد بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة. قال وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفعل الحسن ويضيف الخير إلى نفسه ولا بنسبة ما ويدفع الشر عن نفسه مهما أمكن ويقطع الوصل بينه وبين أهل الشر حتى في الألفاظ المشتركة. قال ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سئل عن حاله لا يقول لست بطيب بل يقول ضعيف ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها بالخبيثين. تنبيه أخرج أبو نعيم في المستخرج حديث سهل من طريق شبيب بن سعيد عن يونس بن يزيد عن الزهري ثم قال أخرجه البخاري عن عبدان عن ابن المبارك عن موسى وقال هو موسى بن عقبة والصحيح يونس. قال قلت لم أقف عليه في الأصول المعتمدة من رواية أبي ذر إلا عن يونس وكذا في رواية النسفي. يقول هل هي هناك تعارض بين هذا الحديث وبين حديث يصبح خبيث النفس كسلا؟ لا ما تعارض ذاك الحديث على ظاهره يصبح خبيث خبيث سيء ربما سيء القول سيء الفعل سيء الاعتقاد. قال رحمه الله باب لا تسب الدهر. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. قال بالسند المتصل حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. فيه النهي عن سب الدهر لأن المشركين كانوا يسبون الدهر يعني تسخطا واعتقادا أن الدهر هو المتصرف في حياتهم وموتهم ولذلك قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. والدهر هو الليل والنهار وليس من أسماء الله الحسنى الدهر. وقد خطأ العلماء بن حزم حيث جمد وسماه بالدهر فالاسم الدهر اسم جامد وأسماء الله عز وجل أسماء تدل على الكمال المطلق من كل وجه. ثم أيضا قد فرق الله عز وجل بين المقلب والمقلب فالمقلب هو الله يقلب الليل والنهار والمقلب هو الليل والنهار مخلوق مربوب. فمن سب الدهر معتقدا أن الدهر هو المتصرف في العالم أو على أن الدهر هو الله فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وأما من سب الدهر على سبيل التسخط فهذا حرام. ومن أخبر بما في الدهر من حر أو برد أو شدة فقد قال لوط هذا يوم عصيب ولم ينكر ربنا سبحانه وتعالى عليه. وأيضا لا تقول خيبة الدهر بمعناه الخيبة بفتح الخاء المعجمة وإسكان التحتانية بعدها موحد الحرمان وهي بالنصب على الندب كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه مما يكرهه فندبه متفجعا عليها ومتوجعا منه. وقال الداودي هو دعاء على الدهر بالخيبة وهو كقولهم قحط الله نوأها يدعون على الأرض بالقحط وهي كلمة هذا أصلها ثم صارت تقال لكل مذموم. ومعنى النهي عن سب الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه أخطأ فإن الله هو الفاعل. فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم رجع السب إلى الله وقد تقدم شرح الحديث في تفسير سورة الجاثية. ومحصل ما قيل في تأويل ثلاثة أوجه: أحدها أن المراد بقوله أن الله هو الدهر أي المدبر للأمور، ثانيها أنه على حذف مضاف أي صاحب الدهر، ثالثها التقدير مقلب الدهر، ولذلك عقب بقوله بيده الليل والنهار. ثم قال: وقال المحققون من نسب شيئا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر، ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر، لكنه يكره له ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق، وهو نحو التفصيل الماضي في قولهم مطرنا بكذا. قال عياض: زعم بعض من لا تحقيق لها أن الدهر من أسماء الله، وهو غلط، فإن الدهر مدة زمان الدنيا، وعرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنيا أو فعله لما قبل الموت. وقد تمسك الجهل من الدهرية والمعطلة بظاهر هذا الحديث واحتجوا به على من لا رسوخ له في العلم، لأن الدهر عندهم حركات الفلك وأمد العالم، ولا شيء عندهم ولا صانع سواه. وكيف في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فكيف يقلب الشيء نفسه؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لا يخفى أن من سب الصنع فقد سب صانعها، فمن سب نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى، ومن سب ما يجري فيهما من الحوادث، وذلك هو أغلب ما يقع في الناس، وهو الذي يعطيه سياق الحديث حيث نفى عنهما التأثير، فكأنه قال لا ذنب لهما في ذلك. وأما الحوادث فمنها ما يجري بواسطة العقل المكلف، فهذا يضاف شرعا ولغة إلى الذي جرى على يديه، ويضاف إلى الله تعالى لكونه بتقديره، فأفعال العباد من أكسابهم، ولهذا ترتبت عليها الأحكام، وهي في الابتداء خلق الله، ومنها ما يجري بغير واسطة فهو منسوب إلى قدرة القادر، وليس لليل والنهار فعل ولا تأثير، لا لغة ولا عقلا ولا شرعا، وهو المعنى في هذا الحديث. ويلتحق بذلك ما يجري من الحيوان غير العاقل. ثم أشار بأن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى، وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقا إلا ما أذن الشارع فيه، لأن العلة واحدة، والله أعلم. انتهى ملخصا.